بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في الإجارة وهل هي من العقود اللازمة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في إجارة البعير مولى السرير أو نفس الشغير زائداً على مقدار على زمان بلوغه، فأن تصف هذه الإجارة لتكون نافذة أو لا تكون نافذة. ذكرنا أنه بالنسبة إلى أملاك الشغير إذا رأى الولي مصلحة في ذلك فله الإجارة ولو كان زائداً على زمان بلوغه، والوجه في ذلك إطلاق دليل الولاية، فإن الولاية وإن كانت محدودة إلى زمان البلوغ إلا أن المولى عليه مطلق، فيجوز له بيع هذا المال ونقله إلى الأبد، كما يجوز تمليك منافع المال ولو فرضنا أن المنافع متأخرة عن زمان البلوغ، بل يصح ذلك مستقلا وبدون ذميمة إلى زمان الصغر، كما لو رأى المصلحة في إيجار المال الصغير ودار الصغير مثلا يوجرها بعد 10 سنوات أو بعد 15 سنة ابتداء، يعني تكون المنفعة المنتقلة إلى المستأجر متأخرة عن زمان البلوغ باعتبار أنها مملوكة للصغير فعلا، كما أن الصغير مالك للعين مالك لمنافعه الأبدية، فللولي أن يملك شيئا من هذه المنافع من الآن يملكها للمستأجر بإجارة أو بغير إجارة كصلح وغير ذلك. فإطلاق دليل الولاية وأن للولي أن يتصرف في مال الصغير كيفما يشاء على حسب ما تقتضيه المصلحة، مقتضى هذا الدليل هو نفوذ هذا التصرف، سواء كان في زمان الصغر أم كان بعد الصغر، منزما إلى المنافع حال الصغر أو مستقلا. كل ذلك لا مانع منه إذا اقتضت المصلحة ذلك وكان التصرف تصرفا معقولا ينفذ هذا التصرف من الولي. وأما بالنسبة إلى نفس السرير أيضا لا ينبغي الإشكال في جواز إجارة الولي السريرة في زمان سرره باعتبار أنه ولي أمره، فيجوز له هذه الإجارة وتكون نافذة. وأما بالنسبة إلى ما بعد البلوغ ذكرنا أنه لم يدل دليل على ثبوت الولاية له للولي بالنسبة إلى ما بعد البلوغ، وعدم الدليل على الولاية كاف بعدم النفوذ، فالظاهر كما ذهب إليه بعضهم أن مثل هذا التصرف لا يكون نافذاً، فللصبي بعد بلوغه أن يجيز هذه الإجارة وأن لا يجيزها، يعني حسب الحقيقة تكون هذه الإجارة فضولية بالنسبة إلى ما بعد البلوغ، فيكون للصغير حق الإجازة وحق الرد، له أن يرد وله أن يجيز. استثنى قدس الله نفسه عن ذلك صورة واحدة، و هی ما اذا کانت مصلحت العدید مصلحت السبیل اللازمت المراعات مقتضیتا للاجارتی کذالک، یعنی اجارت السبیل زمان صغرهی لیس فیها مصلحت للسبیل بل فیها مفسدت له، ولیکن به زمیمت زمان البلوغ فیه مصلحتون فی اجارت صغیر مصلحتون و فی مثل ذالک یجوز للولی ان یلاحظ ربطت صغیر و مصلحت صغیر فیوجره به اکثر من زمان صغره و یدخل من زمان البلوغ شیئا فی مثل ذالک تکون الاجارت نافذه. هذا الذي أفاده قد نزل الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن مجرد وجود المصلحة غير كافية في ثبوت الولاية له. إذا فرضنا أن إجارة الصغير في زمان صغره غير صالحة وليس فيها فائدة للصغير، ولكن إذا انضم إلى ذلك ادخال شيء من زمان بلوغه و اجارة الصغير في هذه المدة التي يقع بعدها بعد البلوغ فيه مصلحة، لا يكون هذا مجبزا للإجارة، ليس لكل أحد التصرف في مال الغير أو في نفس الغير بمجرد أن فيه مصلحة، لا بد هنا من دليل الولاية. فإذا كان دليل الولاية قاصرا عن مثل ذلك لم يثبت بدليل أن للولي أن يتصرف في نفس الصغير فيما بعد بلوغه، عدم الدليل على الولاية كاف بعدم النفوذ. مجرد أن المصلحة يقتضي ذلك أي أثر للمصلحة، كما إذا فرضنا أن المصلحة اقتضت أن يوجر الصغير وغير الصغير الكبير أيضا يوجاه لذلك، أي أثر في ذلك بالنسبة إلى الكبير ليس له ولاية عليه. نعم لو فرضنا أن المصلحة مصلحة لازمة المراعاة كما هو أخذه في عنوان كلامه أولا، يعني بحيث يجب ذلك، لو فرضنا أن حفظ نفس الصغير متوقف على إيجاره مدة تزيد على زمان بلوغه وإلا فيقتل مثلا، فلنفرض عاجزا لو آجرنا الصغير إلى مدة طويلة يكون محفوظا من القتل وإلا فيقتل أو يموت، ليس هنا أحد يتحفز به ويحفزه من الجهات الخارجية فيبقى بلا معين فيموت قهران، والولي لا يتمكن من إدارة شؤونه. لو فرضنا أن المصلحة بحد يجب مراعاتها ويلزم مراعات هذه المصلحة، إذن يدخل هذا في الأمور الحسية وترجع الولاية حينئذ إلى الحاكم الشرعي لا إلى ولي الصغير. ليس لولي الصغير أن يوجر بأكثر من مدة صغره فإنه لم يدل دليل على الولاية. إذا فرضنا أن هذه الإجارة لا بد منها، يعني تجب هذه الإجارة حسبة من جهة حفظ الصغير مثلا من الهلاك، ففي مثل ذلك يكون حال الصغير حال الكبير، أين يجري هذا في الكبير؟ لو فرضنا أن كبيرا لو لم يوجد نفسه من أحدين يقتل أو يموت وهو لا يوجد نفسه، الحاكم يجبره على ذلك لأنه ولي الممتنع ويوجره حفظا لنفسه باعتبار أن حفظ النفس المحترمة واجب. فلا يثبت بذلك ولاية لولي الصغير، يعني الأب والجد أب الوسيع كما أخذه في عنوان كلامه، بل يدخل هذا في الأمور الحسية ف فتكون الولاية حينئذ للحاكم لا مانع من أن يجرى الحاكم الصغير بعد زمان بلوغه، من الآن يوجد بعد زمان بلوغه حفظا لنفسه وبقاية له. وأما ثبوت الولاية لأبيه أو لجده فهذا يحتاج إلى دليل، وليس لنا دليل حتى في موارد الضرورة واقتضاء المصلحة اللازمة المراعاة. ثم ذكر قدس الله نفسه حال المرأة إذا آجرت نفسها وبعد ذلك تزوجت وكان استمتاع الزوج منافيا لهذه الإجارة. آجر نفسها أن تخدم كل يوم مثلا أو كل ليلتين لأحد، فكانت منافع هذه المرأة ملكا للمستأجر، وبعد ذلك تزوجت وكان استمتاع الزوج منافيا لذلك، يعني كانت الإجارة منافيا لحق الزوج ولحق الاستمتاع. في مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه ليس للزوج تثبيت حق الغير، فإن هذه المنافع ملك لشخص آخر، الزوج إنما يحق له الاستمتاع فيما يرجع إلى الزوجة لا فيما كان ملكا لشخص آخر. فالإجارة تتقدم ولا يكون له للزوج حق في تثبيت حق المستأجر، والوجه في ذلك ظاهر فيما ذكره، فإن المرأة كانت مالكة لمنافعها وقد ملك منافعها من شخص آخر في وقت كان لها التمليك، فالمنافع أصبحت ملكا لشخص آخر وهو المستأجر. والزوج حينما تزوج كانت المرأة من هذه الجهة مسلوبة المنفعة، كانت منتقلة منافعها إلى الغير، فليس للزوج تثبيت ملك الغير وتثبيت حق الغير، وإنما يتمتع بما يكون للزوجة، يعني الأمور الراجعة إلى نفس الزوجة لا إلى حق شخص آخر. فإذا كانت الإجارة صحيحة وواجدة للشرائط طبعا تكون المنافع ملكا للغير، فيشبه بيع العين مسلوبة المنفعة، يشبه ذلك. المرأة أيضا إذا كانت منافعها ملكا لشخص آخر فليس للزوج تثبيت هذه الجهة وما هو راجع إلى الغير، فإنما حقه يكون ثابتا في الزوجة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا آجر أبنه من شخصين مدة 5 سنوات 10 سنوات آجر أبنه وكان مالكا للأبد ولمنافع الأبد، وبعد ذلك أعتق الأبد، لا إشكال في أن الأبد ليس له أن يرجع إلى المولى بالنسبة إلى منافعه التي استوفاها المولى بالإيجار، فيطالبه بعوض تلك المنافع باعتبار أن هذه المنافع منافع زمان الحرية، والمفروض أنه اعتق فصار حرا، ولكنه أزيل بالنسبة إلى شخص آخر. ليس للأبد مطالبة بدل منافعه باعتبار أن المولى قد استوفى هذه المنافع بأخذ الأجرة بإزائها، هذا واضح. وإن نسب إلى بعض الشافعية أنهم قالوا بجماز المطالبة، فإن المالك قد استوفى ملكه، لم تكن هذه المنافع ملكا للأبد في أي زمان، فإنما المنافع كالعين ملك للمولى، والمولى قد استوفى المنافع وأخذ الأجر بإزائها، بقيت العين مجردة وهو الأبد فأعتقه، أعتق أبنا مسلوب المنفعة، باعتبار أن المولى استوفى، فليس هنا موجب لرجوع العبد إلى المولى ومطالبته بعبد منافعه التي ملكها من شخص آخر، وهذا ظاهر. يبقى الكلام بالنسبة إلى نفقة العبد، وأن نفقة العبد على من؟ إذا فرضنا أنه معتقل وعمله ملك للغير لا بد أن يشتغل للغير، فنفقته من أين تكون؟ من أين تكون نفقته ويعيش بذلك بالنفقة؟ مفروض الكلام لا بد أن يكون فيما إذا لم يشترط على المستأجر نفقة العبد كما صرح به قدس الله نفسه في عبارته، وإلا فنفقته على المستأجر ويجب عليه أن يعطي نفقة العبد. وأيضا مفروض الكلام لا بد أن يكون في مورد يكون الخدمة مستوعبة للزمان، يعني لا يكون للعبد مجال للكسب لنفسه، بل جميع أوقاته أجير، المولى آجره بتمام منافعه بتمام منافع العبد، فلم يبق مجالا لكسب العبد لنفسه. لا بد أن يكون محل الكلام واحد. فأما لو فرضنا أنه أبقى مقدارا يمكن العبد أن يكسب لنفقة نفسه، كما إذا فرضنا أنه آجر العبد من شخص كل يوم ساعة أو ساعتين أو أكثر، بحيث يمكن العبد أن يكسب في غير هذا الزمان لنفسه بكسب يحصل به على معاشه، هذا أيضا لا بد أن يكون خارجا من محل الكلام، فإنه حر يتمكن من الكسب بنفسه، فلا يجب نفقته على أي أحد كسائر الأحرار. مقدار من منافعه مملوك للغير، والمقدار الآخر باق على حاله، فيكتسب في المقدار الباقي ويتعيش بذلك حاله حال سائر الأحرار المتمكنين من الكسب وإدارة شؤونهم. هذا أيضا لا بد أن يخرج عن محل الكلام، وإن أخذ ذلك الماتن قدس الله نفسه في الوجه الثاني وفي القول الثاني، الظاهر أنه لا موجب لذلك. فهاتان الصورتان خارجتان عن محل الكلام. محل الكلام فيما إذا لم يتمكن العبد من إدارة شؤونه وتحصيل نفقته باعتبار أن منافعه مملوكة للغير ولا بد من أن يخدم الغير، فذكر هنا وجوها. الأول مختاره قدس الله نفسه أن يكون نفقته على مولى باعتبار أن المولى حيث استوفى منافعه في زمان حريته وبعد إتقه فكأنه مملوك له، والمملوك تجب نفقته على مالكه ومولاه، وهنا المعتق بمنزلة المالك فتجب عليه نفقته. هذا هو الوجه الذي قواه قدس الله نفسه. الوجه الثاني أن تكون نفقته على بيت المال، باعتبار أنه فقير لا يتمكن من عاشة نفسه، فبيت المال هو المتكفل لأمور المسلمين، وكل من أجز عن الكسب ولم يتمكن من النفقة تجب نفقته على الإمام، وهو ولي المسلمين ينفق عليهم من بيت المال من زكاة أو غير زكاة. وعلى تقديره أن لا يكون بيت مالين ولم يمكن الإنفاق من، فحاله حال سائر الفقراء الذين لا يتمكنون من إعاشة أنفسهم يجب على المسلمين إعاشتهم وجوبا كفائيا، ولا بد من حفظ النفوس المحترمة من الهلاك. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه يكسب لنفسه بلا زمان، باعتبار أن حفظ النفس مقدم على كل واجبين، فله أن يكسب في هذه الصورة وإن كانت خدمته مملوكة للغير، حيث إن حفظ نفسه متوقف على الكسب، فيترك الخدمة بمقدار الضرورة ويكتسب لنفسه ويتعيش به بلا زمانه. الوجه الرابع أين هذا الوجه ولكن مع الزمان، كالأكل في المخمسة الذي يجوز له أن يأكل من مال الغير ولكن يزمن، باعتبار أن الضرورة إنما ترفع الحكم التكليفي وهو الحرمة دون الحكم الوزعي وهو الزمان، فيكتسب لنفسه ويتعيش به ولكن مع الزمان للمستعجل، فيكون بدله ثابتا في ذمته، بعد ذلك إذا تمكن يؤدي ذلك. وأما الوجه الخامس أنه من بيت المال، ذكرنا أنه بل ليس وجها آخر. وأين الوجه الثاني؟ باعتبار أن التمكن من الكسب خارج عن محل الكلام، محل الكلام عجزه عن إدارة نفسه وإعاشة نفسه. قد قدس الله نفسه الوجه الأول، ولكن الظاهر أن الصحيح هو الوجه الثاني، فنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.